النبي صلى الله عليه وسلم يطرق باب أحد أصحابه فقال السلام عليكم أدخل، هو يقول عليكم السلام ما يسمع الرسول، الرسول يقول السلام عليكم ويقول عليكم السلام لا يسمعه، هكذا ثلاث مرات. لما ما سمع الرسول رد السلام ظن أنه ما في أحد فركض إليه قال له والله يا رسول الله أنا أسمعك وأرد عليك السلام سرا ولكني أطمع المجيدة والبركة من سلامي فليكون هذا صاحبك من القبيل أو صاحبتك مش مهم يعني لا إله إلا الله.
السؤال الأول بالنسبة للضرب اللي فهمته بأنه بعد البلوغ لا يضرب، وإذا كان لا يضرب للصلاة فلا يضرب لأي شيء آخر، فهذا يمكن جوابه بنعم وينتهي.
جواب يكون إيش؟
نعم وينتهي.
كيف نعم يعني؟
يعني أنه لا يضرب على
أي طبعا
بلأي سبب. السؤال الثاني من كلام الأخ زهير على موضوع الثواب والعقاب، أنت فهمنا من كلامك بأنه لا تشجع الثوابات والعقابات المادية بالشكل المطلق لأنها تؤدي.
بس كلام ويحيى ما كان في المعاقبة. ولذلك نحن فرقنا بين ما نحن قصدنا وبين ما هو رمى إليه، فهو ما كان سؤاله عن المعاقبة في منع المال وإنما منع المال لكي لا يستغله في شراء ما لا ينبغي.
هذا توضح بعدين.
نعم.
لكن في الأصل الكلام
هو كذلك،
وجوابك على ذلك كان لا يعاقب بموضوع المال أو لا يثاب بالمال. لكن هناك وسائل أخرى غير المال وإن كانت تؤثى بالمال، لا أظن أنك تقول بعدم استعمالها، مثل مثلا شراء الأشياء، شراء الكتب، شراء الكذا لتشجيع الطفل أو الصغير على أن يتقدم ويتحسن.
هذا عكس ذلك، هذيك لا يعطى المال لأنه منع له من استعانة بالمعصية، هنا يعطى ليس فيه يعطى مال بس شراء أشياء ينتفع بها.
نعم.
بل لو أعطي له مالا ليشتريها فهذا من باب التعاون على
التشجع على أن يتقدم ويتحسن.
نعم.
السؤال الثالث يتعلق بموضوع الزواج من الكتابيات. إذا كان الأمر بالنسبة لمرافقة المشركين و
موافقة إيش؟
مرافقة المشركين أو معاشرة من أسئلة، فكيف نوفق بين هذا وبين إحلال الزواج من
نساء؟ ما في تعارض بين أمرين شتان ما بينهما. مخالطة المشركين أولا مخالطة الضعيف للقوي، مخالفة القليل الكثير، واضح؟ طيب. بينما سماح الشارع الحكيم للمسلم أن يتزوج بالكتابية هي بالعكس تماما، فهي وحيدة وضعيفة والزوج هو القوي، أولا بكونه رجلا وثانيا بكونه رب عائلة، فهو أقوى منها، ودائما القوي هو الذي يؤثر في الضعيف وليس العكس، ولذلك فافترقا تماما. ومن ملاحظتنا لهذه الملاحظة نحن اليوم لا نرى جواز تزوج المسلم بالكتابية، خاصة إذا كانت كتابية غربية أو أمريكية، والسبب في هذا من نفس القرآن الكريم أولا، ثم من التفقه المشار إليه في كلامي آنفا ثانيا. أما القرآن فهو لم يطلق الإذن بزواج المسلم من الكتابية، وإنما قيدها بقوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. والمحصنات، ولا يخفى على الجميع أن المحصنات إنما تعني هذه الكلمة العفيفات. وأين العفة اليوم في النساء الأوروبيات أو الأمريكيات؟ خلاف القاعدة الآن أن تجد عفيفة في بعض تلك البلاد، هذا خلاف الأصل. وكما يقال أيضا، أقول الإنسان ينسى، خاصة إذا بلغ من الكبر عتية مثلي، لكن في هناك أشياء لأهميتها لا تنسى أبدا الزمان. حدثني رجل من العسكريين الأتراك، هذا طبعا قبل 40-50 سنة وأنا شاب، وأذكر في دكاني في العمارة البرانية في دمشق، كان من الجنود الأتراك الذين وصلوا النمسا في الفتوحات العثمانية القديمة، ضابط هو كان. حدثني بأن هناك النمساويين القابلة عندهم، النظام المتبع لديهم، أنها حينما تتولى تقي الجنين من بطن الحامل تنظر إن كانت أنثى فورا فضت بكارتها فورا. لماذا؟ لكي لا تعير فيما بعد أن هذه مفضوضة البكارة، يعني أنها مسافحة. ليه؟ لأنه معروف مسبقا عندهم أن بكارتها تفض وهي بعد لما سقطت من بطن أمها لكثرة الفساد والزنا وإلى آخره، أوحى إليهم الشيطان هذه الوسيلة. فإذا المحصنات دون وينهم، ولذلك فنحن لا نشجع الشباب المسلم أن يتزوجوا من الكتابيات اليوم، لأن الحقيقة كما سبقت الإشارة آنفا في مناسبة مضت، كما أن المجتمع الإسلامي اليوم في محافظته على الأخلاق الإسلامية دون المستوى الأول الإسلامي الأول، كذلك المجتمع النصراني. صحيح المجتمع النصراني واليهودي كانوا عن انحراف كبير جدا خاصة في العقيدة فيما يتعلق بالتوراة والإنجيل، لكن كانوا على شيء من الهدى والتقى والعفاف. ولعل الكثيرين منكم يذكر أن النصرانيات واليهوديات في بلاد الإسلام كنا يتجلببنا ويلبسنا الملاءة السوداء التي تلبسها المسلمات. هذا كذا كان في الزمن الأول. أما اليوم المسلمات كما يقولون عندنا بالشام شلطوا إلا من عصم الله منه، فما بالك بالكتابيات. لذلك نحن لا نرى أبدا للمسلم أن يتزوج بالكتابية لما ذكرت آنفا. ثانيا وأخيرا، يا أخي في عنا فساد في الزواج، ذكرت لكم اليوم صباحا أنه هذيك الأم عم تشكي أنه عندها 3 بنات من 27 ونازل، لعل مسحورة لأنه كل ما إجا خاطب ما عاد يشوفه، نكون في سحر. معناها أنه المجتمع الآن غير مجتمع السابق. المجتمع السابق كان من نظامهم يزوجوا أولادهم من صغار، وقصة عبد الله بن عمرو بن العاص الذي زوجه الرسول عليه زوج أبوه فتاة من قريش، وكان بينه وبين أبيه 15 سنة. 15 بين الأب، معناه أبوه تزوج إيه؟ صغيرا. إذا زوج ابنه صغيرا، لكن الولد ما شاء الله متعبد زاهد قائم الليل صائب النهار. لما سأل العم كنته كيف حالك أنت بدوني، قالت نعم رجل هو ولكنه لم يطأ لنا بعد فراشها. هكذا كانوا من قبل. الآن ما شاء الله الشاب يصير عمره 30 والفتاة كذلك، ما في دواعي. شو السبب؟ الدراسة التي لا فائدة منها إلا ما نذر والناذر لا حكم له. ما بيتزوج الواحد إلا بعد كاتين.
ولأن زي ما أسلفنا المجتمع الأوروبي يقلد فهي التي تربي الأبناء.
مصيبة كبرى.
المصيبة طعمة كبرى لأننا نلمسها ونراها الآن في البيوتات المختلفة.
صحيح.
أن الأم هي التي تأخذ على المدارس وتختار المدرسة ويختارنا المدرسة المدارس التبشيرية.
أي نعم.
كنا ممن كان يقول بأن الله هو عيسى بن مريم.
إن أبد
لا شك. وعلى الرغم من ذلك وحيد الزواج منهم ولم يكن هذا الزواج مشروطا بتغيير دينهم إلى الإسلام.
لا. هذا كان يقول بأن إذا انطلق لما حدثنا على أكل أهل الكتاب أنه يعني يفترض أنه حتى ذبحهم حلال. يعني الكتاب لأنهم كانوا يذبحون حلالا ويذكون.
هذا هو.
فالآن ما عاد يذبحوا إلا خنق.
ما عاد.
يعني طعمهم ما عاد حل لنا.
هو هذا. عندي مشركات لكن زايد كتابية. فكل كتابي مشرك. ولكن ليس كل مشرك كتابي. فلتميز الكتابي على المشرك بكونه كتابيا أعطيت له خصوصيات يتميز بها عن المشركين والمشركات.
ويجوز أنه مش كل كتابي
مشرك. كيف؟
يجوز كمان أنه مش كل كتابي مشرك.
بيجوز هذا لكن على التعبير الإسلامي الصحيح كل من كفر بالله فهو مشرك. لا تنسى أي محاضرة كنا ألقيناها ربما أكثر من مرة ذاكرين هذا. كل كافر مشرك ولو كان هو ليس مشركا لغة. أبو عبد الله هذا الكلام مفهوم لديك؟ سمعت الكلمة فيها؟ إذا ما بيكون مفهوم لديك يعني بيكون مفهوم هيك عايم يعني بدأ مسألة بدأ واحد. يعني الآن أنت تعلم بأن هناك مذهب الطبيعيين الذين يؤمنون بأنه لهذا الخالق لهذا الكون خالقا. يعني الضرورة أدتهم إلى أن يعتقدوا بأنه لهذا الكون خالقا. لو أن مسلما حتى ما نبعد بالأمثلة لو أن مسلما يشهد أن لا إله إلا الله لا محمد رسول الله ويصلي ويصوم ما شاء الله عليه لكن بيقول هالآية ما عجبتني هذا كفر في شك. لكن أشرك هاي ما أنت الخبر فيها كونه كفر لا شك لكن كونه أشرك تحتاج إلى بيان وتوضيح. الشرك في اللغة أخص من الكفر فكل مشرك كافر وليس كل كافر مشركا. فالذي يشهد أن لا إله إلا الله وأنه لا يستحق العبادة سواه هذا موحد ليس مشركا ويؤمن بكل ما جاء من عند الله. لكنه قال الآية الفلانية ما أعجبني ما أعجبتني أو الحديث النبوي ما أعجبني هذا لغة كفر لكنه ما أشرك. أما شرعا فقد أشرك أيضا. شو السبب؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. إذن هنا صار في شرك لأنه جعل هواه إلها. إذن هو بيقول لا إله إلا الله لكن من حيث واقعه جعل مع الله إلها. مش ضروري يكون الإله تبعه فرعون أو لات أو المناء أو إلى آخره. يكفي أن يكون إلهه هواه. من هنا الآن الشرع يجعل كل من كفر بمكفر ما مشركا. وإليك الآن النص الصريح في القرآن الكريم، قصة المؤمن والملحد الذي أنكر البعث والنشور في سورة الكهف، واضرب له مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما درعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا فجرنا خلالهما نارا. فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. كفر ولا ما كفر؟ كفر. لكن ما لاحظ الآن ربنا راح يحكم عليه بأنه أشرك. قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ليش عم يقول له ولا أشرك بربي أحدا؟ لأنه اعتبره مشركا حينما قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة. قال إيش؟ ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن تراني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه متحسرا على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. إذن شرك ماذا كان؟ شك في البعث والنشور. إذن الشرع، وقدمت آنفا التعليل، يعتبر كل كفر شركا. فهكذا أهل الكتاب هم مشركون، ولو وجد هناك موحدون يعتقدون بأن عيسى ليس ابنا لله فهو مشرك، لأنه ما آمن بالله ورسوله. واضح أظن القضية. نعم،
هو مشرك لأنه كافر.
هذا هو، فكل كافر مشرك.
الآن هذا فعلا السؤال لنا ساعة عن مشركين حاجة كان موقع كنا في درس التلاوة أنا وطاهر والأخوان، فقرأنا الآيات على اللي جاءت اللي وردت في أول سورة البقرة أو في بداية سورة البقرة عن بني إسرائيل: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله وعده ام تقولون على الله ما لا تعلمون؟ بلى من كسب سيئه واحاطت به خطيئته فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. فالان انا اريد ان اجد مناسبتين نسال هذا السؤال، يعني وبالتالي صارت مناسبه ان نسترجع للمناسبتين. المناسبه الاولى لما قلنا اذا واحد يقول لا اله الا الله من المسلمين وانا المهم قلبي وما اضر الناس كذا، فهل كلمة يعني هنا الآية الأخرى التي تقول بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئة فأولئك أصحاب النار
يرحمك الله؟
نعم. ثم الأمر الآخر اللي قادت المناسبة الأخرى أنه المسلمين، يعني هذا يعني الآية هاي جاءت بني إسرائيل، لكن نحن نعلم أيضا أن القرآن يؤخذ على عمومه في كثير من حالاته، وفي آيات معينة يعني تكون خاصة في مناسبتها. فلو أن مسلم قال: يا أخي نحن إن الله لا يغفر أن نشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ف يعني أين موقف هذا الرجل؟ يقول لك: نحن صحيح الله بعزبنا على الشارع منها، لكن نحن أخيرا سندخل الجنة. طبعا الله أعلم يعني مدى عذابه. الآن تأتي لا يخرب بلى، يعني الجواب لبني إسرائيل
رد عليهم
أنه بلى من كسب سيئة، وهون تؤخذ السيئة بمفردها، وأحاطت به خطيئة وتملكته وعاشت، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولم يقل أنه يعاقب فقط بهذه المعصية أو بهذه الخطيئة التي كان مقيما عليها، فنريد لتفصيل وشرح لي.
قبل هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذه الآية يعني ما أدري ما علاقتها بالسؤال بالنسبة لأولئك الذين حكيت عنهم أنه يقولون نحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأنه يعني يوما ما بدهم ينجوا. طيب هذه الآية أو هذا الكلام فيه إشكال؟
لا لا أبدا.
طيب لماذا ذكر الآن؟
ذكر أنه الانتباه الآن أنه نحن تحت فكرة أنه الحكي لا، يعني الآية الثانية إذا كانت تعمم حتى على المسلمين.
أنه آية ثانية تقصد الأولى؟
لا أبدا كثرة
الأولى هاي
الأولى.
لا
الآية الثانية في تذكيرها وقالوا
لها يعني. طيب أنا سؤالي لماذا ذكرنا آية أن الله لا يغفر إلى آخرها والشباب الذين يحتجون بها لماذا ذكر؟
ذكر أنه هل فهم الآية الأولى أنه لا، اللي يطير على خطيئة واحدة وتحيط به فهو من أصحاب النار فيها خالد، ومش مصيره مثل الآية الثانية أنه يتعذب بعدين ينتهي في الجنة، يعني هذا الفهم.
يعني بفهم انه لو لم يذكر الآية الاخرى وقول القائلين ما بنخسر شيء، ما بنخسر شيء لو لم يذكر الآية الاخرى
اللي هي
ان الله لا يغفر ان يشرك به والذين يحتجون بها انهم سيعذبون لكن يوما ما يخرجون لانهم يشهدون لا اله الا الله. فالذي افهمه اخيرا أنه هناك خطأ في فهم الآية الأولى، وهي تفسير السيئة بأنها أي سيئة، وسبب الخطأ هو الغفلة عن تمام الآية المفسرة السيئة. فالمقصود هنا بالسيئة تماما ما يتفق مع الآية الثانية، السيئة هنا هو الشرك الأكبر، ولذلك عبر وأحاطت به خطيئته، ولا يحيط بالإنسان خطيئته إلا أكبر الكبائر ألا وهو الإشراك بالله عز وجل.
هذا الفهم الذي نريده، لأنه كان حتى الآية هاي مش أول مرة إحنا نحكي فيها، لأنه كان الفهم السابق لدينا أن خطيئة واحدة خطيئة الشرك أو الكفر
هو خطيئة واحدة، لكن هو الخطيئة الأكبر.
هذه من أدلة التكفير والهجرة
كيف؟
من أدلة جماعة التكفير والهجرة على تكفير المسلمين بأدنى معصية.
هيك؟
أي نعم، هذه من أقوى أدلة.
قال نافع وأحاط في خطيئات
وعلى السنة. زادك الله معرفة.
هذه نحن حقيقة لا نتجرأ على الفتية، لكن يعني احنا تعلمنا منك على ان حتى الخلود له معنيات، معنى الابدي والمعنى، فبالتالي يعني ممكن توفيقنا هذا البعض
هو كذلك. اذا كان هو لما جاءت خالدين فيها في ابدا ما هي؟ فيها كم من الايه؟
لا خالدين فيها ابدا،
اذا ما قالت على الناس شيء
في اصحاب النار خالدين فيها ابدا.
نعم
في أبدا ولا ما
في خالد؟
كم كم
في خالد؟ في أبدا. وين؟ من قبل سبحان الله.
تعلم شيء؟
نبي
الشيخ هم وجهوا قراءة الإفراد كما تفضل لأنها الشرك. لأن الشرك يعني الجميع الخطايا.
طبعا.
فإحاطة الشرك أعظم من إحاطة الخطايا، ووجهوا قراءة الجمع بأنها جنوب جميعا
ومع الشرك.
نعم ومع
الشرك. على نفس الموضوع القاتل والأخير هذول يعني بروحوا في نار جهنم خالدين فيها، فصار عليها موضوع الفتنة هذا أظني.
موضوع إيش؟
فتنة كبرى.
فتنة الكبرى؟
آه.
أنا فتنة
الفتنة اللي موضوع الخوارج موضوع
نعم
ربطت فيها يعني انه هم قالوا انه مرتكب الكبيرة افتكر كافر ومعتزل
دون الخوارج الإباضية
معتزل
شو بدي عفوا انا شوف هنا الجواب معروف اظن لديكم ان شاء الله انه الاحكام الشرعيه لا تؤخذ من نص واحد، وبعد الايه الثانيه ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما ذلك لمن يشاء هي قضت على كل شبهات المعتزله والخوارج والفرق الضاله كلها. كل ما في الامر انه يجب تقسيم الشرك أو الكفر، لأننا عرفنا أخيرا أنهما بمعنى واحد شرعا. تقسيم الكفر إلى قسمين، كفر اعتقادي وكفر عملي. وأي مسلم يرتكب ذنبا مهما كان شأن هذا الذنب صغرا وكبرا، فارتكابه إياه إما أن يكون مقرونا قلبيا باعترافه بخطئه أو باستحلاله لخطيئته. فإذا كان الأمر الأول فهو ذنب ليس شركا لا يغفره الله، وإن كان الآخر فهو شرك لا يغفره الله. ولذلك فالاحتجاج بآيات تخليد القاتلين في النار لا يفيدهم شيئا من ناحيتين، هذا الذنب يشمله قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فيخلدون في النار ما يستحقونه إلا أن يغفر الله عز وجل لهم، أو أن يكون القتل مقرون بالاستهلال القلبي كما يقول بعض الجهل اليوم حينما يذكرون ببعض المحرمات فيكون من قولهم بلا حلال بلا حرام، أو كما يقول بعض الجهلة حينما ينصحون بترك شرب الدخان بتقول له حرام يا أخي وهذا دليل وكذا وكذا، بالأخير بكل برود الدم بيقول لك يا أخي إن كان حرام حرقناه وإن كان حلال شربناه. هذا أمر خطير جدا. فلذلك ما في هذه الآيات أي شبهة تناقض مبدأ الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فضلا عن الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم المصرحة بأن الله عز وجل يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، مثقال ذرة من إيمان. ولذلك لا إشكال. اسمي اسم مركب حتى ما يفهم أنه ناصر الدين هو اسم أبي، فأنا محمد ناصر الدين ابن حاج نوح. نعم قلكم كما تعلمون.
حياك الله
أبو عبد الرحمن، والنسب البلدي ألباني، وكما قال إخواننا طالب علم، وكما في رواية أخرى أبو العبادلة.
قيدناك يا شيخنا عندنا.
لا لا يوجد تقييد المشايخ.
يعني زوجنا من هذه الفتوى.
رب العالمين. أنا سمعت اسمك في التلفزيون. اسمي اسم مركب حتى ما يفهم أنه ناصر الدين هو اسم أبي، فأنا محمد ناصر الدين ابن حاج نوح.
ابن حاج نوح.
نعم والكل كما تعلمون.
حياك الله شيخنا.
أبو عبد الرحمن، والنسب البلدي ألباني، وكما قال إخواننا طالب علم، وكما في رواية أخرى أبو العبادلة.
نحن قيدناك يا شيخنا عندنا.
لا يجوز تقييد المشايخ.
اسمع يعني
زوجنا
من هذه البلد
ولا اصبحنا ربك ما
شوفوا غير من على تيلة محمد يا شيخنا.
الله
ادفع بالتي احسن يا ابو ليلى.
من المسائل التي تعم بها البلوى في هذا الزمان بل لعله منذ ازمان الجور في العطيه. وحديث والد النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما الذي فيه انه نحل ابنه وقال الرسول عليه السلام اني لا اشهد على جور معروف في تحريم اصل افراد احد الابناء بعطيه دون الباقين. وهذا اظن شيء شيخنا متفق عليه يعني بين العلماء، لكن هنا مسالتان مرتبطتان في هذا رايت يعني بعض اهل العلم يشيرون اليهما، وهما من المسائل التي يخطئ كثير من الناس فيهما. اما المساله الاولى فهي عند ظن بعض الناس انهم سيعدلون في العطيه فيجعلون عطيه الذكر ضعف عطية الأنثى، يقيسون ذلك على الميراث، فهل هذا القياس صحيح أم أن العطية الأصل فيها التساوي وهي تختلف عن الميراث؟ هذا السؤال الأول.
لا شك أن قياس الهبة والعطية على الميراث قياس غير جائز، لأن الميراث حكم خاص لا يقاس عليه الهبة والعطية، هذا أولا. وثانيا هناك حكم واضحة جدا في تفريق الشارع الحكيم في المفاضلة في الإرث حين قال للذكر مثل حظ الأنثيين، ومثل هذا لا يتحقق في كثير من الأحيان في مسألة العطية. وثانيا لا يوجد عندنا ما يقتضي تفضيل الذكر على الأنثى بالنسبة لحديث النعمان بن بشير، بل عموم قوله عليه الصلاة والسلام في بعض روايات الحديث وطرقه اعدلوا بين أولادكم ألا تحبون أن يعدلوا معكم في بركم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا يؤكد التسوية في العطية دون المفاضلة، لأنه لا مفاضلة شرعية بين الذكر والأنثى بالنسبة للأبوين. فكما أنه يجب على الذكر مثل ما يجب على الأنثى، ويجب على الأنثى مثل ما يجب على الذكر من البر الأكمل بالنسبة للوالدين، فكذلك العطية يجب أن تكون كاملة. تفضل.
وإن كانت العطية في مخارج قال التورد الخمس الحكم هو
لا، إذا كان يعني في مرض الموت كما لا تنفذ له وصية كذلك لا تنفذ له عطية.
هو ملك في مرض الموت، ملك بطرق قانونية، هذه مسألة نازلة من أيام، يعرف ظلم أولاده وبعدهم عن الدين وله ولد صغير ملتزم، فيسأل فيقول ملكنا الأولاد وملك الأخوات البنات نصيب قيمة متساوية في أرضه ودوره، وذلك قبل وفاته بقليل، ويعلم أنه يعني على مخاوي الموت، يعني معه مرض من القبيل أو شيء القبيل وعنده خوار، فإنه يعني حياته بالظاهر يعني الأسباب يعني خطيرة، فيسأل عن حكم يسأل عن أخواته، هل هذا اللي ملكوه هو يعني نصيبهم ولا نصيبهم ولا ما لهم نصيب فيه؟ يسأل عن هذا.
هنا يظهر إلى القضية من زاوية أخرى غير ما قلناه. أنه مرض الموت، لأنه حينما يذكر الفقهاء مرض الموت إنما يعنون أن عقله لا يكون حكمه مستقيما.
وبعقله تظاهر.
اسمح لي، هذا الذي يريد أن أصل إليه. فقد يقال بالنسبة لإنسان معين، وهي الطبيب موجود، هو مريض ومحكوم عليه بالموت لكن عقله سليم، فإذا كان من هذا القبيل ولو كان مريضا مرض الموت فحينئذ كما لو لم يكن مريضا تكون عطيته وتكون وصيته نافذة. لكن الموضوع حسب ما ذكرت أنت آنفا يبدو أنه احتيال على الحكم الشرعي وهو الإرث، فهو قسم إرثه في قيد حياته بعلة أو أخرى، أنه حتى ما يختلف أو حتى ما يبغي بعضهم على بعض أو ما شابه ذلك. فإذا كان الأمر احتيال فلا ينفذ أو لا تنفذ هذه العطية، لأنه هو نفذ الإرث في قيد حياته. واضح؟
واضح.
شيخنا المسألة الثانية في هذا الباب، الله يبارك لو كان قسمته بالوجه الشرعي الصحيح، وخايف من أن الأولاد ما يقسموش صحيح، فطبعا تنفذ لأنها مثل أخ.
يعني أعطى للذكر مثل حظ من شيء لهذا. حتى يقال كذلك يجب أن يقدم إلى القضاء الشرعي بيان بواقع هذا المتوفى، فإذا جاءت الفتوى أو القضاء موافقا لتقسيمه وكما قلت
كيف مقصود بالقضاء؟ يعني أنه يشوف شو عنده، يعني
إيه نخلص شو عنده شو مخلف شو
نعم. وهناك مسألة ثانية وهي مسألة مهمة واقعية. مثلا لو أن بعض الآباء اختصوا بعض أبنائهم بعطايا وهبات دون إخوانهم الآخرين، ثم مات هؤلاء الآباء، فترى هؤلاء الأبناء يقولون ليس علينا ضير ولا إثم، فإن الإثم على أبينا.
ابن تيمية رحمه الله يقول في الفتاوى بأنه يجب على هذا الابن أن يرد جور أبيه وأن يرد الظلم الذي أوقعه على بقية إخوانه من هذا الأب الجائر بأن يرد الحق إلى نصابه. فمدى صحة هذا الكلام يا شيخ؟
هذا هو الكلام.
يا سلام،
ما شك.
الله أكبر.
لأن الابن المطرود فيه أن يتعاطى وسائل الرحمة لأبيه والمغفرة لأبيه، بل يجب على المسلم أن يكون أرحم من ذلك بغير أبيه، فبالأولى أن يكون أرحم ما يكون بأبيه. ولذلك فلا يجوز أن تتغلب عليه الشهوة المادية فيقول أنا ما دخلني. كيف ما دخلك؟ لازم تخلص أباك من الجور الذي حققه في قيد حياته، لعل في ذلك نجاة له بعد وفاته من ظلمه.
نعم.
الذي نقلته عن ابن تيمية هو عين الصواب والحمد لله، وليس ذلك غريبا من شيخ الإسلام
رحمه الله.
هو الفقه.
شيخنا مسألة ثالثة، وإن كانت يعني المسألتان كافيتين يعني في البحث، لكن أيضا يعني حتى نلم بالموضوع من أطرافه. كثير من الآباء أيضا يأتي لبناته في موضع العطية فيقول انت موافقة على بدعتي فلان كذا، انت موافقة؟ بتقول لا يا بابا موافقة مثلا، وهكذا تمضي القضية. فهذا ايضا يعد من الباب نفسه جورا وظلما.
نعم. على العكس يجب ان يعطي البنت التي تظلم عادة ينقدها ما تستحقه، لا ان يجرها جرا إلى أن توافق على القسم الجاهلية التي تقام على منع البنات من حقوقهن.
جزاك الله خير.
يعني نقول أن الأب إن رزق بأولاد صالحين وردوا المظالم إلى أهلها فهو معافى عند الله ومغفور له.
ذلك هو الأمل والرجاء.
يعني
نعم.
يجب على إمام المسجد أن يوكل من ينوب عنه إذا ما أراد أن يغيب.
يعني هنا ما زائدة نحوية لها. نعم.
إذا ما أراد.
ولما انتبهنا لا يشفنا إلا بعد تعليقك.
يجب. نعم.
فإذا كان الإمام موجود وطلب من المصلين أن ينتظروا قليلا لشغل طارئ فأقام الصلاة وصلوا، كيف تكون جماعتهم؟
صحيح، لكن مكروهة غير مشروعة.
ومن كان شيخنا يرى الجماعة الثانية في المسجد وإمام المسجد لا يراها، فهل يجب عليه أن يستأذن إمام المسجد لإقامتها؟
لا لا يجوز، لأن الاستئذان معناه أنه مشروع وهو لا يرى الشرعية، فكيف يطلب أن يستأذنوا منه؟
فهل له منع أن يمنعهم؟
له إن كان له.
له إن كان له.
شيخ بالنسبة لل
نعم
الأمر بالصلاة للأطفال بعد السن السابعة، صلاة الفجر وصلاة العشاء في وقت المدارس مثلا،
قلنا استطيع من الرفق
نحاول نقيمهم مثلا.
نحن الآن نقنع من الآباء أن يأمروهم بصلاة الظهر والعصر والمغرب، وبعدين دول لما بيمشوا بها الخط هذا بيجي دور السؤال في الفجر.
مش أمر إمهاتهم
صلاة الظهر والعصر والمغرب، يعني ما في مشكلة. بالنسبة للفجر والعشاء يعني ننتظر حتى يبلغ مثلا التاسعة أو العاشرة، أو يعني حتى نحثهم على الصلاة. أو
ما أنا جاوبتك، إذا طلبت وجاوزت القنطرة وقلت أن هذول متعودين على أن يأتمروا بأمر الوالدين في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وما بقى بين الوالدين وبين الأولاد إلا صلاة الفجر، فأقول ترفق بهن أو بهن وما يستعمل معهن الشدة، لأن الواقع طبيعة الولد أنه نؤوم، وأنه بالنسبة للكبير طبعا، فلذلك يجب أن يكون حكيما، لكن لا نريد أن نصل إلى درجة إيقاظ رغم أنفه من النوم بحيث أنه بيصلي الصلاة وكأنه سكران، ولا كمان أنه نخليه عايش أبد الدهر معذورة من قبل والديه لأنه إيش ما بدون يعني يحرجوا عليه أو يشددوا عليه، وإنما تارة وتارة وكان بين ذلك خلاص. المهم رب البيت يجب أن يكون حكيما مع الحكمة الشرع، فهذه في يد والأخرى في يد، حتى ينجح في سياسته لتربية أولاده.
جزاك الله
خير. يعني إذا ذهب إلى المسجد يأخذ معه، إذا صلى في البيت يناديه فالولد يلف.
إيه والله.
يعني من الناحية العملية بيصير الولد يطبق بدون ما إنه يعني تقول افعل، خاصة دون
مساعد الله يلفت النظر إلى قضية مهم جدا من ناحية التربية، وأنا أعتقد أنه هذه الناحية أكثر الآباء المتدينين مهملوها، لهذا تجد أكثر المساجد ليس فيها إلا الكبار، إن كان هناك شباب فجاوزوا السن 15 بسنين طويلة، أما هذول اللي عم نحكي عنهم أمروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 أبناء 10 نادرا ما تجدهم في الصلوات الخمس في المساجد. هذا بدل أن الآباء مقصرون مع هؤلاء الأبناء، وإلا كل ما راح الأب يصلي في المسجد لا يا أبني صلي معي في المسجد الصلاة بخمسة وعشرين بسبعة وعشرين، لا يمكن بعد ذلك إلا هون يكون سباق إلى الخير. لكن يا ترى هل الآباء يفعلون ذلك؟ هل الآباء يحضرون الصلوات الخمس في المسجد؟
حظ الأمهات بالمثل، يعني في المنزل الأم لما تؤذن بصوت مرتفع كما نعلم منكم بالسنة تؤذن وتصلي الصلاة جهرية جهرية وتنادي البنات اللي في البيت، أو كما قلت في بعض كلامك حتى الأولاد الصغار يعني اللي هم الذكور ولا يعني يحسنون القراءة أن يصلوا مع أمهم جماعة، فبيكون البيت كمان في الناحية
يعني بدك يا بيت يكون مسلم.
شيخنا إذا كان ابن الرجل بلغ 10 أو 12 عاما فهل يلزم بصلاة الفجر في المسجد؟ علما أنه ثقيل النوم يعني.
سبق الجواب. الحقيقة الآن في ظاهرة فظيعة جدا في الشباب الناشئ، نراها في المساجد وبخاصة في أيام الجمعة. لا أريد أن أتكلم عن الأقمشة المجركشة المزخرفة المقصود فيها من كل لون، لأن هذا وإن كان لا نرضاه بصورة عامة لكن لا نزندن حوله لأنه من الأمور الجائزة، لكني أريد أن أتكلم عن القمصان ذات الصور. وكل يوم الكفار يغزوننا في عقر دارنا، كل يوم يبعثوننا موديل جديد وموضة جديدة. من أيام قريبة شغل بالي شاب بين يديه يصلي ما في صورة، لكن الكفار دون الأخباث كأنهم يعني يكيدوننا حتى في ألبسة التي يرسلون إلينا. ما في سوى أقلام زرع، أقلام زرع هيك أشكال وألوان، بعدين ما بيشوف غير صار إيش صليب، بيعمموا الأشكال الأقلام بعدين صليب، يعني بريدوا يموهوا على الناس النظرة الإيش السريعة ما فيها شيء، لكن لما بتتأمل فيها بتشوف في صلبان فعلا، بتصلي صليب أمامك. ليش؟ لأنه الشاب واقف أمامك يصلي بين يدي الله. فكنت أريد أن أتكلم عن القمصان اللي فيها صور ضخمة في الصدر في الظهر، شفنا بعض موديلات في الجوانب إلى آخره. طبعا هؤلاء يعني المسؤول عنهم كما قلنا أباؤهم، هم الذين يدفعون أقل الأموال التي يشترون بها هذه الألبسة، إن كان ليس الآباء والأمهات هم الذين يشترون مباشرة هذه الألبسة، إن كان، وأنا أعتقد أنه في كثير من الأحيان هم الذين ينشلون مع الأولاد ويشترون هذه القمصان لهذا الأولاد، ثم هم بيعرضوا على الأولاد هل القميص بأجبك؟ لا هاي ما عجبني، هيك هيك لنشوف صورة تأخذ بعقله بباركوا له فيها. هذا يجب أن تأخذوا حذركم، ويجب أن تعلموا أطفالكم وأولادكم أن يلبسوا الألبسة الساذجة الساججة، أي لون واحد، معلش دهر أحمر أبلق إلى آخره، لكن ما يكون مزخرف هالزخرف هني بيله الإنسان في صلاته، فضلا عن أنه لا يجوز أن تكون هذه القمصان مصورة صور محرمة في الإسلام، لا سيما إذا كانت صورة تمثل فتاة، تمثل متبرجة، تمثل رقاصة ترقص ونحو ذلك. هذه أذواق الكفار الذين أمرنا الله عز وجل في القرآن الكريم بأن نقاتلهم، وإذا بنا نحن نستبدع بضاعتهم ونتشبه بألبستهم. هذه ذكرى، وذكرى تنفع المؤمنين.
شيخنا تصور شو في آلة هنا بدخل الولد الصغير الكبير هو ولي أمره في كاميرا وفي ألبسة بيضاء
الله
ايه، وبيطبع له عليها صورته
اللي بده اياها
ايه، واذا بده صور كمان غير صورته بحط له
للشخصيات للعظماء للفنانين للفنانات
بختار هو الصورة بتاعها، بده صورته شخصيا هو نفس الولد هذا، يعني اقل ما فيه بده صورة فلان وعلان من الناس، بده صورته نفسه بصور صورة الولد نفسه على الفلوس.
اي مصيبة والله.
شيخنا ليس السبب ذلك تساهل المشاهد في
الفجوة؟ نعم الصور. هذا من اسباب التساهل. نعم من اسباب التساهل
حتى عدد البلوى بأسهمه حتى شيخنا صاروا يحبون
على نعم حتى انا لا يعجبني الكتابات في الاحرف الاجنبيه.
شيخنا معظم الكتابات مره قرات من تقرير صحفي معظم الكتابات كلمات غير
شريفه
غير شريفه.
الله
جيده. وامس في الجريده كاتبين برضه وهي في التقرير عن الدفاتر اللي بتيجي من بلاد بره وكذا، يقول لك هذه الدفاتر وبعض الكتب عليها كلمات لا اخلاقيه ولا الله. تربويه، تعال كذا واعمل كذا وسوي كذا.
الله اكبر.
نعم. فبتطرحوا يعني المشكلة هاي على وزارة التربية، انه انتوا بتقولوا وزارة التربية هاي شاتوا في التربية.
الله المستعان، ولا حول ولا قوة الا بالله. ان هناك ارتباطا بين الظاهر والباطن، وانه اذا صلح الظاهر صلح الباطن، اذا صلح الباطن صلح الظاهر، فبينهما تفاول عجيب، عفوا مش تفاول، ترابط عجيب جدا. ولذلك إصلاح الظواهر من إصلاح البواطن، إصلاح الظواهر. ولهذا تجد أن هدي المشركين كما جاء في بعض الأحاديث يختلف عن هدي المؤمنين، منطلقهم في حياتهم، في مجالسهم، في دخولهم، في خروجهم، في لقائهم بعضهم لبعض. حسبكم من ذلك تحية بعضهم لبعض بالإنهياء أو برفع القبعة ونحو ذلك من التكلفات التي قامت عليها حياة العاجم من قبل. هذه كلمة العاجم التي إذا أطلقت يراد بها غير المسلمين، كما أن عند العاجم المسلمين استعمال معاكس له، إذا أطلق عندهم العرب فالمراد بهم المسلمون، خلاف العرب الذين يزعمون أنهم يدعون للقومية العربية. الله أكبر، مفارقات عجيبة جدا. العاجم إذا قالوا فلان عربي يعني مسلم عربي، أما العربي إذا قال فلان عربي مش مهم كان نصراني ولا يهودي ولا لا ديني، عرب انتهى الأمر. فالعاجم كان من قبل يطلق على من ليس مسلما، ولذلك قال عليه السلام في الحديث الذي فيه أنه صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم بأصحابه صلاة الظهر وهو جالس، فقام أصحابه من خلفه قياما فأشار إليهم أن يجلسوا فجلسوا، لما سلم قال إن كدتم أن تفعلوا آلفا فعل فارس بعظمائها يقومون على رؤوس ملوكهم، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فسجدوا، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. ففي هذا الحديث اهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم بالمسلمين من حيث أنه يجب عليهم أن يحافظوا على شخصيتهم المسلمة وأن يتميزوا فيها عن العاجم أي الكفار حتى في الصلاة، حتى لو أدى بهم ذلك إلى أن يتركوا ركنا الأصل فيه أنه ركن في الصلاة، فلإبطال هذه الظاهرة الوثنية التي كان عليها العاجم من حيث يقومون على رؤوس ملوكهم قال لهم اجلسوا، مع أننا نعلم جميعا لا فرق بين عالم وغير عالم ومثقف وغير مثقف. الفرق الجوهري بين ظاهرة العاجم الذين يقومون على رؤوس ملوكهم وظاهرة قيام أصحاب الرسول خلف الرسول في الصلاة، حيث أنهم قاموا لله قانتين، إنما يقصدون بقيامهم رب العالمين، وحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس متكبرا متعجرفا على القائمين خلفه، وإنما جلس مضطرا. ما أتين الفارقتين الكبيرتين بين ظاهرة المسلمين خلف الرسول وظاهرة العاجم خلف ملوكهم، مع ذلك قال لهم لا تتشبهوا في الصلاة، لا تقوموا خلفي اجلسوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا جماعي. الواقع أنه حياتنا ومجالسنا كلها بحاجة إلى التطوير، منها أنه الكنبايات هذه الكراسي صنعت لهم ونحن قلدناهم، حيث أن أحدهم يجلس كالإمبراطور يعني شايل حال مستكبر. نعم يعني شو يقول علمناه وعش حاجه وسبقنا على الأبواب هكذا. والله المستعان، والله المستعان. جعل الإمام يتممي
حينما يكون مجالسا خاصة جامعة أو خاصة، ويأتي مع جماعة ويؤلمونه أو يؤلمونه فيأمه، فنرى أحيانا أنه يقول يصلي بركعتين من الأربعة ويقول الإمام
صلاة أو نحو ذلك.
هل هذا هو الفعل الصحيح
سنة؟ نعم، هو يجب عليه أنه إذا أما المقيمين أن يقول أتموا صلاتكم فإن قوم سافر. جاي في الكلام
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
جاي في الكلام. هكذا روي عن الرسول عليه السلام بسنة ضعف، وصح عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أتموا صلاتكم فإن قوم سافر، ولكن لا يجوز له أن يتكلم بمثل هذا الكلام إلا بعد السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولكن هذا السلام أرى أنا دون أن أعتمد فيه على النص صريح، وإنما هو الفقه والاستنباط، أنه يكون سرا.